والآن مع الدرس الأول بعد المئة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، استعرضنا في لقاء سابق دعوة أبي طلحة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى الجوع في وجهه، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 70 رجلا حتى تفاجأ أبو طلحة بهم، فذهب إلى أم سليم زوجته فقال لها: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. فقالت أم سليم زوجته إيمانا منها بالله وبرسوله: الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة مستقبلا لأضيافه، فدخل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا على ذلك، دعا وقرأ في ذلك الطعام حتى بارك الله فيه، وقال لأبي طلحة: ائذن لعشرة، مما يدل على أن الإذن في المنازل يكون بواسطة صاحب المنزل. فأذن لعشرة فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: ائذن لعشرة فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: ائذن لعشرة فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: ائذن لعشرة حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، وكان القوم 70 رجلا أو 80 رجلا. قال الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طعام الاثنين كافي الثلاثة. انظر، قال كافي يعني أنه يكفيهم، ولم يقل بأنه يشبعهم، وإنما قال كافي الثلاثة أي أنه يمدهم بما يحتاجون إليه من الطعام، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. وروى عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أغلق الأبواب، أغلق الباب، أي أن الأصل في الأبواب أن تترك مغلقة وأن لا تترك مفتوحة. وأوك السقاء، السقاء الأواني التي فيها أنواع الأشربة، وكانوا يشربون في القرب ونحوها. وأوك السقاء يعني اربطوا أفواه القرب من أجل أن لا ينفذ إلى تلك القرب ما يؤثر على ذلك، على تلك الأشربة. قال: وأكفئوا الإناء، أي اجعلوا آنيتكم مقلوبة لئلا يدخل فيها ما يفسدها ويكون سببا من أسباب تلوثها بشيء من المكروبات. أو خمروا الإناء، أي غطوا أوانيكم، أي غطوا أوانيكم. وأطفئوا المصباح، يعني إذا لم يكن عندكم حاجة لاستعمال المصباح فاجعلوه مطفئا لئلا يأخذ من الزيت أو من الكهرباء ويكون نوعا من أنواع الإسراف، ولئلا تأتي الفأرة فتأخذ شيئا من تلك النار فتلقيه في مكان آخر فيكون سببا من أسباب الاحتراق. وحينئذ قال: فإن الشيطان لا يفتح غلقا، يعني إذا أغلقتم الأبواب لم تتمكن الشياطين من دخول بيوتكم، ولا يحل وكاء، أي أنه لا يفتح أربطة الأسقية ولا يكشف إناء. وإن الفويسقة يعني الفأرة تظلم على الناس بيوتهم، تأتي بشيء من الفتيلة أو شيء من النار فتنقلها من مكان إلى مكان آخر، مما يدل على استحباب إطفاء أنواع النار في خصوصا عند عدم الحاجة إليها أو عند نوم الناس. ثم روى عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه قاعدة عظيمة في كلام الإنسان، أن يقتصر كلامه على ما فيه خير أو يصمت ولا يتكلم. فلو طبق الناس هذه القاعدة لسلموا في علاقاتهم، ولا صلحت قلوبهم، ولاستقامت أحوالهم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفيه أن الناس ينبغي بهم أن يستشعروا اليوم الآخر، ذلك اليوم الذي ينتقلون فيه عن هذه الدار الدنيا ويحاسبون على أعمالهم ويسألون عن دقيق أحوالهم. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فيه استحباب العناية بالجيران وأداء الأعمال الصالحة إليهم وتقديم ما ينفعهم. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فيه استحباب إكرام الأضياف وأن هذا من الأعمال الصالحة التي يؤجر الإنسان عليها. وينبغي عند إحسان التعامل مع الآخرين ضيفا أو جارا أو غير ذلك أن ننوي به التقرب لله عز وجل والحصول على الأجر الأخروي. قال: فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة، أي أن الواجب في إكرام الضيف هو مقدار يوم وليلة، كما قال بإيجاب ذلك طوائف من أهل العلم. وطائفة من أهل العلم قالوا بأن إكرام الضيف من المستحبات وليس من الواجبات، وقال آخرون بأن الضيف إذا جاء في القرى والمواطن التي ليس فيها محلات للسكنى كالفنادق ونحوها فإنه يجب على أهل تلك القرية أن يقوموا بضيافة الضيف، أما إذا جاء إلى المدن فإنه يجد مأوى يأويه ومساكن يتمكن من استئجارها كالفنادق ونحوها، وحينئذ لا يجب على أهلها الضيافة. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة، وضيافته 3 أيام، أي أن المستحب في الضيافة أن تصل إلى 3 أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي أي يقيم عنده حتى يحرجه بطول مكثه، بحيث قد لا يجد طعاما ولا مأوى يتمكن من تقديمه له. ثم روى عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق إذا اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب وخرج، وما ذاك إلا لأنه ليس معه أواني وليس معه دلو يتمكن به من استخراج الماء من البئر، فنزل في البئر فشرب. فلما خرج من البئر إذا كلب يلهث يأكل الثرى، وهو التراب الذي فيه رطوبة من المياه، يأكل الثرى من العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه، وهو الجلد الذي تدخل الأقدام فيه بمثابة الجوارب ونحوها، فنزل البئر فملأ خفه، ثم أمسكه بفيه من أجل أن يتمكن من الصعود بيديه حتى رقي، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له، مما يدل على استحباب العناية بالحيوانات وأن في تقديم الطعام والشراب إليها صدقة يثيب الله عز وجل عليها. فقال الصحابة: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا. فقال صلى الله عليه وسلم: في كل ذي كبد رطبة أجر. وهذا يشمل أيضا الكافر ويشمل الفاسق والفاجر والمنافق، ويشمل كذلك العدو والصديق، ففي تقديم الصدقة لهم من أجر وثواب. وقد قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وفي هذا دلالة على أن هذه الشريعة شريعة تأمر بالإحسان وتقديم الخير وتبذله للآخرين. ثم روى عن وهب بن كيسان عن جابر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، أي من أجل أن يغزو العدو وأن يكتشفوا ما في ذلك المكان. فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300، قال جابر وأنا فيهم. قال: فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد ولم يبق معنا طعام، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله، فكان مزودي تمر. المزود هو ما يضعه المسافر على جانبي دابته، فلم يكن معهم من الطعام إلا هذا المقدار القليل، مما يدل على أنه يجوز أن يجمع الناس أطعمتهم عند قلتها، ليكون طعامهم واحدا، فيكون ذلك أهنأ لنفوسهم وأجمع لكلمتهم. واستدل بهذا على أن صاحب الولاية يجوز له أن يأمر من يحتكر الأطعمة ببيع ذلك الطعام على الناس لينتفعوا به، خصوصا في أوقات المجاعات والحاجة. قال جابر: فكان أبو عبيدة يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني، ولم تصبنا إلا تمرة تمرة. كان يوزع عليهم في كل يوم تمرة تمرة، وهم 300. فقال وهب بن كيسان لجابر: وما تغني تمرة في اليوم؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت، لما انتهت وجدنا لتلك التمرة أثرا. قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت، وهو سمك كبير مثل الضرب، أي مثل الجبل، مثل الجبل الصغير. قال: فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة، وذاك لكبره. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، أي وقفا. ثم أمر براحلة فرحلت، أي وضع عليها الرحل الذي يكون فوق ظهرها، ثم مرت تحت ذينك الضلعين ولم تصبهما، مما يدل على عظم ذلك تلك الدابة وذلك الحوت. ثم روى عن زيد بن، وهذا الحديث يدل على جواز أكل السمك وأكل الحوت حتى ولو ألقاه البحر على الساحل. ثم روى المؤلف عن زيد بن أسلم عن عمرو بن سعد بن معاذ عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المؤمنات، هكذا يا نساء المؤمنات، هكذا هي الرواية، برفع نساء وجعل المؤمنات صفة لها، له صفة للنساء. وبعض الرواة رواه هكذا يا نساء المؤمنات، فيكون من إضافة الشيء إلى نفسه. قال: لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرقا. كراع الشاة جزء طرف منها يكون في ملتصقا بالذراع، محرقا يعني قد أصابته النار حتى أحرقته. وفي هذا ترغيب المرأة المؤمنة بأن تهدي لصوايح باتها وجاراتها، وفيه الأمر بإحسان العلاقة فيما بين الجيران، وفيه أن من أهدي له شيء فيحسن أن يقبله ولو كان أمرا يسيرا قد تستقله نفسه، لأن علاقة الناس بذلك تزداد وتقوى. ثم روى عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، نهوا عن أكل الشحم فباعوه فأكلوا ثمنه. فيه أن الأمور المحرمة لا يجوز بيعها، فإذا كان الشيء لا يجيز الشرع الانتفاع به مطلقا فإنه حينئذ لا يجوز بيعه، وثمنه يعد ثمنا حراما. ومن أمثلة ذلك الخنزير والخمور، فإنه لا يجوز بيعها وأخذ أثمانها ولو كان هناك فائدة مالية فيها. ففي هذا دلالة على أن الشرع يقدم أحكامه ويقدم رضا الله عز وجل ويقدم تحقيق مصالح الخلق على الحصول على المنافع الدنيوية والمكاسب المادية. وأما ما كان ينتفع به بانتفاع آخر غير الأكل، وكان ذلك الانتفاع مباحا، فإنه لا بأس من بيعه والانتفاع بثمنه. ومن أمثلة ذلك مثلا الورق، نحن لا نأكله وأكله فيه مضرة للبدن، ومع ذلك يجيز لنا الشرع أن نبيعه وأن نأخذ ثمنه. ومثل هذا أيضا الحمار، فإنه لا يجوز أكله ومع ذلك يجوز بيعه. ثم قال مالك: بلغني أن عيسى بن مريم كان يقول: يا بني إسرائيل عليكم بالماء القراح أي الذي لم يخلط بشيء ولم يجعل معه شيء آخر من عسل ولا تمر ولا زبيب ولا غيرها. قال: وعليكم بالبقل البري وخبز الشعير، وإياكم وخبز البر. البر أعلى وأرفع من الشعير. وكان عيسى عليه السلام زاهدا يرغب في ترك أفضل الأمور وأكمل وأعلى أنواع المآكل. قال: إياكم وخبز البر، فإنكم لن تقوموا بشكره. ومثل هذا يروى من أجل أن يستفيد الناس منه، ولكنه لا يؤخذ منه حكم شرعي. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل خبز الشعير وأكل خبز البر. قال مالك: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد فيه أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب، فسألهما لما قدمتما إلى المسجد، فقال: وخرجتما من بيوتكما، فقال: أخرجنا الجوع. مما يدل على أن حصول شيء من النقص في أمور الدنيا على العبد لا يعني نقصان درجته عند الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أخرجني الجوع. فذهبوا إلى أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري، فيه الذهاب إلى الآخرين من أجل أن يضيفوهم، فيه ذهاب الإنسان إلى غيره من أجل أن يضيفه ويجد عنده الطعام الذي يقوم بحاجته. قال: فأمر لهم بشعير عنده فعمل، أي خبز وصنع، وقام فذبح لهم شاه، أي قام من أجل أن يذبح شاة لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نكب عن ذات الدر، أي أعرض واترك الشاة التي لها لبن، واذبح لنا شيئا ليس فيه لبن. قال: فذبح لهم شاه، وفيه تقديم الضيافة وذبح الشياه في ضيافة الأضياف. قال: واستعذب لهم ماء، أي بحث لهم عن ماء عذب ليشربوا فيه، فعلق في نخلة، ثم أتوا بذلك الطعام، ثم أتوا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه قدم إليهم ذلك الطعام، فأكلوا منه وشربوا من ذلك الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتسألن عن نعيم هذا اليوم، أي سيسألكم الله عز وجل يوم القيامة عن هذا النعيم الذي وصل إليكم، وهو هذا الطعام الذي شبعتم منه. فيا أيها العبد، أنت ستسأل عن النعيم الذي وصلك، وستسأل عن الأطعمة التي تأكلها، وستسأل عن هذا اللباس الذي تلبسه، وهذه المراكب التي تركبها، وهذه المساكن التي تسكنها. تسأل يوم القيامة: من أين اكتسبتها؟ وكيف استعملتها وأنفقتها؟ وحينئذ أعد لذلك السؤال جوابا. ثم روى عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب كان يأكل خبزا بسمن، فدعا رجلا من أهل البادية فجعل يأكل ويتبع باللقمة وضر الصحفة، يعني أن الإناء الذي فيه الطعام في طوارفه وفي أجزائه شيء من السمن، فكان ذلك الأعرابي يتتبع السمن الذي في ذلك الإناء لأنه كان جائعا، فأراد أن يشبع نفسه. فقال عمر: كأنك مقفر، أي شديد الجوع. فقال: والله ما أكلت سمنا ولا رأيت أكلا به سمن منذ كذا وكذا من الأيام. فقال عمر رضي الله عنه: لا آكل سمنا، يعني أنني سأترك السمن لأن الناس في مجاعة شديدة حتى يحيى الناس من أول ما يحيون، أي حتى يأتي الله عز وجل بالخيرات والأمطار فيزول عنهم الجدب الذي هم فيه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. اللهم أدر علينا أنعامك، وتفضل علينا بخيرك وفضلك، واجعل ذلك عونا على طاعتك. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.